والآن مع الدرس الثاني عشر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أستأنف في هذه الليلة شرح كتاب ابن صلاح عليه رحمة الله، وأذكركم أننا قد انتهينا من مباحث الحديث الصحيح، وأننا سنستدل إن شاء الله اليوم بالحديث الحسن بإذن الله تعالى. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثاني معرفة الحسن من الحديث. روينا عن أبي سليمان الخطابي رحمه الله أنه قال بعد حكايته أن الحديث عند أهله ينقسم إلى الأقسام الثلاثة التي قدمنا ذكرها: الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، قال: وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. وروينا عن أبي عيسى الترمذي رضي الله عنه أنه يريد بالحسن ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. وقال بعض المتأخرين: الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به. قال الشيخ رضي الله عنه: كل ذلك مستبهم لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح، وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم، ملاحظا مواقع استعمالهم، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان.
ابتدى المؤلف عليه رحمه الله هنا بحكاية التقسيم الذي اعتمد عليه في ذكره الأقسام الثلاثة المشهورة من أنواع علوم الحديث، وهي الصحيح والحسن والضعيف، وبين هنا عمدته في هذا التقسيم، والعالم الذي اتكأ عليه في اعتبار هذا التقسيم ألا وهو الإمام الخطابي، حيث قال: روينا عن أبي سليمان الخطابي رحمه الله أنه قال بعد حكايته أن الحديث عند أهله ينقسم إلى الأقسام الثلاثة التي قدمنا ذكرها. ذكر الإمام الخطابي هذا التقسيم كما سبق وأن ذكرنا ذلك في مقدمة كتاب له اسمه معالم السنن في شرح سنن أبي داود، وهو كتاب في شرح سنن أبي داود، وهو كتاب نفيس من أهم شروح أبي داود، سنن أبي داود وأقدمها. ذكر في مقدمة هذا الكتاب أن الحديث ينقسم عند أهله إلى ثلاثة أقسام، كذا يقول الخطابي، ثلاثة أقسام. قال: النوع الأول أو القسم الأول الحديث الصحيح، والقسم الثاني الحديث الحسن، والقسم الثالث الحديث السقيم. ثم عرف الحديث الصحيح بأنه ما اتصل سنده وعدلت نقلته، قال: هذا هو تعريف الحديث الصحيح. ثم عرف الحسن بما ذكر المؤلف، ثم تكلم عن الضعيف. لكن نعود مرة أخرى إلى هذا التقسيم. كنا ذكرنا في بداية قراءتنا لهذا الكتاب عند مباحث أو أول مبحث الحديث الصحيح أن أحد العلماء وهو مغلطاي اعترض على ابن الصلاح لذكره هذه الأقسام الثلاثة، واعترض عليه لذكر هذه الأقسام الثلاثة بأن الأقسام في الحقيقة كثيرة جدا: الصحيح والحسن والضعيف والمنكر والشاذ والمضطرب والمقلوب والمدرج والمدبج، أقسام كثيرة، فما معنى الاكتفاء بهذه الأقسام الثلاثة؟ وأجبنا هناك بأكثر من جواب. أهم هذه الأجوبة هو ما أجاب به الحافظ العراقي زين الدين عبد الرحيم بن حسين العراقي في كتاب التقييد والإيضاح، عندما ذكر أن ابن الصلاح اعتمد في ذلك على الخطابي، والخطابي إمام ثقة عدل، وهو ينقل هذا التقسيم عن أهل الحديث. الخطابي يقول الحديث عند أهله ينقسم إلى كذا، وذكر هذه الأنواع الثلاثة، مع أن العراقي نفسه يعترف بأنه لم يقف على من ذكر هذا التقسيم قبل الخطابي. وهنا ندخل لأول نقطة من النقاط التي سنتدارسها بإذن الله تعالى، وهو هذا التقسيم، من أول من ذكره، من أول من ذكر التقسيم. ولاحظ أننا نفرق بين قولنا من ذكر التقسيم وبين من أول من ذكر الحسن، هناك فرق. من ذكر هذا التقسيم الثلاثي هذه مسألة، ومن عبر بالحديث الحسن بالمعنى الاصطلاحي، ومن هو أول من عبر به بالمعنى الاصطلاحي، هذه مسألة أخرى. نأتي ذكر المسألة الأخرى بعد قليل، لكن نبتدئ الآن بأول من ذكر هذا التقسيم. سبق أن أول من ذكر هذا التقسيم من كلام العراقي هو الخطابي، وناجعه في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، نازع الخطابية في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث ذكر أن هذا، أن القسم الوسط من هذه الأقسام، أول من يعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية ممن استخدم لفظ الحسن بالمعنى الاصطلاحي هو الترمذي. فكيف ينسب هذا القول إلى عامة أهل الحديث، مع أنه قد سبق الترمذي كثير من أئمة الحديث وأقطاب الحديث وممن لهم مصنفات كثيرة في الحديث، لم يكن الحديث الحسن عندهم بالمعنى الإصطلاحي الذي ساد بعد ذلك بعد الترمذي، بل ربما بعد الترمذي بقرون أيضا. وتابع الشيخ الإسلام الثانية في هذا الانتقاد كما ذكرنا مغلطاي، فانتقد على ابن الصلاح ذكره لهذا التقسيم. وحتى العراقي عندما دافع عن ابن الصلاح هو في الحقيقة يعتذر عنه، لكن ليس في عبارته ما يؤيد ذكر هذا التقسيم، لأنه يقول ولم أرى من سبق الخطابية إلى تقسيمه ذلك، فهو يعترف أن هذا التقسيم أول من ذكره الخطابي. ثم يقول العراقي وإن كان في كلام المتقدمين ذكر الحسن، ذكر لفظ الحسن، ويأتي كلام عن هذه القضية، هو أنه لا يلزم من ذكر لفظ الحسن أنهم أرادوا بذلك المعنى الاصطلاحي، قد يعبرون بالحسن أو يقولون هذا حديث حسن ويريدون به غير المعنى الاصطلاحي المتعارف عليه عندنا الآن، الذي هو مرتبة وسط بين الصحيح والضعيف، إلى آخر كلام العراقي. فأول من ذكر هذا التقسيم على كل حال هو الخطابي، وتابعه على ذلك ابن الصلاح، ويخالف في ذلك أو يعترض ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ويأتي أيضا أقوال أخرى يعني تجعلنا نفهم أن الاعتراض جاء من غير شيخ الإسلام ابن تيمية ومن غير المغلطاي أيضا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هو من أول من ذكر الحسن بالمعنى الاصطلاحي، من أول من ذكر الحسن بالمعنى الاصطلاحي، أو بعبارة أدق من أول من ذكر الحسن وأراد به معنى اصطلاحيا، لأنه الآن نحن نريد أن ندرس ما هو مراد الترمذي أصلا بالحسن، لا يلزم أن يكون مراد الترمذي بالحسن هو مراد ابن الصلاح بالحسن، ولا يلزم أن يكون مراد الخطابي هو أيضا نفس مراد ابن الصلاح أو الحافظ الحجر أو فلان، لكن نريد أن نعرف من أول من جعل كلمة حسن اصطلاحا معينا له معنى اصطلاحي عرفي، ويكون فيه قيود معينة تخرجه عن الاستخدام اللغوي. فأول من استخدم الحسن بالمعنى الاصطلاحي كما صرح بذلك أحد من العلماء ويأتي بك أسمائهم هو الإمام الترمذي. أول من استخدم الحسن بمعنى الاصطلاحي هو الإمام الترمذي. ويدل على ذلك أولا عبارة الترمذي عند ذكره لهذا التعريف. ماذا يقول الترمذي؟ عرف الترمذي بالحديث الحسن في آخر كتابه الجامع ضمن كتاب العلل المشهور بالعلل الصغير أو العلل العلل الصغير الذي هو في أواخر كتابه الجامع وهو أحد كتب كتاب الجامع. يقول الترمذي وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. ثم ذكر التعريف ثم قال بعد ذلك فهو لما ذكر التعريف قال فهو عندنا حديث حسن. لاحظ عباراته عندما يقول وما ذكرنا في هذا الكتاب يصرح أن هذا اصطلاح له في هذا الكتاب فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. يؤكد أيضا أن هذا المعنى عنده. طبعا من أهل العلم من ناقش قضية ذكره بصيغة الجمع عندنا وهل يريد بذلك أهل الحديث أو يريد نفسه، وإذا أراد نفسه كيف يستخدم صيغة الجمع مع أنها قد يظن بعض الناس أنها تخالف سنة التواضع والتقليل من الذات. طبعا الصحيح أنه يريد بذلك نفسه، ويدل على ذلك أنه يتكلم عن مصطلحه في هذا الكتاب لأنه من يوم ابتدى قال وما ذكرنا في هذا الكتاب. يعني هل يكون مقصوده ما ذكرنا يعني أهل الحديث وما ذكر أهل الحديث في هذا الكتاب؟ لا، مع أنه استخدم صيغة الجمع من أول كلمة، فمراده نفسه لا يريد عامة أهل الحديث. هذا أول ما نقرر. الأمر الثاني قضية أخرى تكلم العلماء وهذا اللغة عنها وقالوا أنه يصح لغة واصطلاحا وشرعا أن تستخدم هذه العبارة وأنها لا علاقة لها بما يخالف التواضع أو بالكبر أو ما شابه ذلك، وأنه ربما أراد بذلك هو والسامعين أو هو والقارئين أو يريد بذلك كما قالوا إشعار بالتلبس بنعمة العلم. وعلل ذلك بتعليلات كثيرة. على كل حال استخدم هذا التعبير أكثر الناس تواضعا، وهو النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال إن وجدنا فرسكم هذه لبحرة، فرس أبي طلحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكثر الناس تواضعا، واستخدم هذه العبارة في أحاديث كثيرة جدا. حتى لو ترجع لفهرس أطراف أحاديث إن لوجدت للنبي عليه الصلاة والسلام ذكرها كثيرة جدا، فهي لا تعارض أو لا تخالف التواضع، وهذه مسألة خارجة عنه قضية المصطلح. المقصود أنه يريد وما ذكرنا وعندنا نفسه، وهذا ظاهر. بل ذهب الحافظ العراقي إلى أن لو أن أحد الناس فهم هذه العبارة بأن هذا مصطلح للترمذي في كتابه الجامع خاصة دون بقية كتبه، قال لا أمكن أن يقول ذلك، لكان لكلامه وجه، لأن الترمذي يقول وما ذكرنا في هذا الكتاب. فلو عبر الترمذي في العلل الصغير في العلل الكبير أو في أي كتاب آخر عن حديث أو نقل عنه أنه قال عن حديث إنه حسن، لا يحق لك قبل الدراسة أن تجمع الأدلة على أن تزعم أنه يريد بذلك ما ذكره عن كتابه الجامع. شوف إلى أي درجة، يعني ليس فقط اصطلاح للترمذي وحده، بل يمكن أن يقال أيضا أنه اصطلاح للترمذي في الجامع خاصة، في كتابه الجامع خاصة. يؤكد كما قلنا هذه العبارة عندما أيضا عاد وقال فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، ثم ذكر التعريف وقال بعد ذلك فهو عندنا حديث حسن، يعني تأكيد بعد تأكيد على أنه اصطلاح خاص به. فعبارة الترمذي بنفسها تدل على أن هذا التعريف خاص بالترمذي عليه رحمة الله. الدليل الثاني أن هذا التقسيم وهذا الاستخدام للحسن لم يشتهر بعد الترمذي، ويأتي كلام عن من قبل الترمذي، لكنه لم يشتهر حتى بعد الترمذي. يريد أن يدلل أنه اصطلاح خاص له هو، لأنه يمكن أن يقول واحد أنه بعد الترمذي شاع هذا الاصطلاح، بعد الترمذي شاع هذا الاصطلاح عند معاصريه وعند من جاءوا بعده بقرن أو قرنين. فنقول لا، بل استمر هذا الاصطلاح غير منتشر وغير شائع حتى بعد الترمذي بفترات متطاولة. فمثلا ابن خزيمة ينص الحافظ ابن حجر أنه لا يفرق بين الصحيح والحسن، لأنه سمى كتابه الصحيح وأدخل فيه كثيرا مما هو من قسم الحسن، وكونه كثيرا يدل على أنه ليست حالات شاذة، يعني هو يرى أنه صحيح وغيره يرى أنه حسن. كثرة الأحاديث الحساب في كتابه تدل على أنه يدخل هذا القسم ضمن مسمى الصحيح. وكذلك ابن حبان، ابن حبان أيضا نص على أنه لا يفرق بين الصحيح والحسن لنفس العلة السابقة. أضف إلى ذلك أن ابن حبان كلام في مصطلح الحديث في مقدمة كتابه وفي مقدمة المجلس الوطني وفي مقدمة الثقات لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى قسم اسمه الحسن في هذه المقدمة. أيضا الحاكم وبنفس الدليل السابق أنه يدخل في مسمى أو في ما يصححه أحاديثيا من قبيل الحساب. أضف إلى ذلك أن للحاكم كتاب في علوم الحديث تكلم فيه عن مصطلحات يعني قد نعتبرها أقل أهمية بكثير من مصطلح الحسن بالمعنى المعروف عندنا. تكلم عن المدرج وعن رواية الأقران وعن المدبج، ولم يذكر الحسن في كتابه أبدا. يعني الآن لو أتيت لعامة طلبة العلم، ما هو أشهر أقسام الحديث؟ صحيح حسن ضعيف. انتبهتم؟ هل يتصور أن الإنسان يصنف كتابا يذكر فيه ما يزيد على 50 نوعا من أنواع علوم الحديث خاص بالمصطلح ولا يذكر الحسن فيه أبدا وإن كان معتبرا عنده؟ هذا حقيقة بعيد جدا. أضف إلى ذلك الدليل السابق وهو أنه لا يفرق بين الصحيح والحسن كما ذكرنا في ابن حبان وابن خزيمة. الرام هرمز أيضا لم يذكر مصطلح الحسن في كتابه المحدث الفاصل. الخطيب، وللخطيب كتب كثيرة جدا وله كتابه العظيم جدا في علوم الحديث وهو كتاب الكفاية في علم الرواية، مع ذلك لم يذكر مصطلح الحسن أبدا، مع أن كتابه موسوعة في علوم الحديث، كتاب كبير أوسع من كتاب علوم الحديث أو معرفة علوم الحديث للحاكم بكثير لعله ضعف حجمه، مع ذلك لم يذكر الحسن أبدا. ويشير أيضا إلى أنه لا يفرق بين الصحيح والحسن وأن قسم الحسن عنده غير معتبر إطلاقه على جامع الترمذي بالجامع الصحيح، وعلى سنن النسائي أيضا بصحيح النسائي. هذا يدل على أنه يعتبر الحديث المقبولة كلها قسم واحد وهي الصحيح. ويأتي للخطيب خاصة عبارة تؤيد أنه أبدا لا يعرف الحسن بالمعنى الاصطلاحي المشهور عندنا، يأتي ذكرها إن شاء الله. أيضا الخليلي، الخليلي في مقدمة كتابه الإرشاد وهو كتاب في التراجم، لكنه كتب له مقدمة جليلة ومهمة جدا تعرض فيها لبعض مصطلحات الحديث، فذكر أنواع الحديث فقال عند ذكره لأقسامها أو ذكر أقسامه فقال هي صحيح متفق عليه وصحيح معلول وصحيح مختلف فيه وشواذ وأفراد وما أخطأ فيه إمام وما أخطأ فيه سيء الحفظ وموضوع، ثم ابتدأ يشرح هذه الأقسام ولا ذكر الحسن أبدا. يعني هل بالله ذكره لما أخطأ فيه إمام وما أخطأ فيه سيء الحفظ أهم أم ذكره لمصطلح الحسن فيما لو كان الحسن عنده بالمعنى الاصطلاحي المعروف الحالة الوسط بين الصحيح والضعيف؟ أيضا ما يشير إليه أبدا في هذه المقدمة. أيضا البيهقي وهو إمام أيضا من القرن الخامس الهجري 438 هجري ذكر في رسالته إلى الجويني، إلى أبي محمد الجويني، وهي رسالة ممتازة جدا ومهمة جدا في الحقيقة، وفيها فوائد متعددة، وفيها من آداب العلماء في نصحهم بعضهم لبعض ما يستحق في الحقيقة أن يقف عليها طالب العلم ليعرف كيف كان العلماء يتبادلون الرسائل والنصائح، وكيف كان أحد يوجه الآخر فيما لو ظهر له أنه أخطأ في قضية أو في مسألة. وسببها أن أبا محمد الجويني أراد أن يؤلف كتابا في الفقه والحديث، أن يعني يصنف كتاب في بيان الأحكام الفقهية الفرعية مستدلا من الكتاب والسنة استقلالا دون تقليد أحد، وكان وقد جمع بذلك جهده وعلمه وابتدأ بإملاء هذا الكتاب، فوصل إلى البيهقي الجزء الأول من إملاء الجويني ووقف عليه، فدهش بأخطاء كثيرة للجويني في علم الحديث، بل فوجئ بأن أول حديث ذكره حديث التسمية في الوضوء ذكره على أنه صحيح، مع أن الخلاف فيه طويل جدا، والراجح عند البيهقي وعند كثير من العلماء أنه حديث ضعيف لا يصح. فكتب هذه الرسالة في نصف بأسلوب حقيقة راقي جدا، ذكر في هذا الكتاب وهذا هو الذي يهمنا، يقول: الأحاديث المروية ثلاثة أنواع. الآن قد تقولون هذا يوافق الخطابي، ثلاثة أنواع، ما هي الثلاثة أنواع؟ قال: نوع اتفق أهل العلم على صحته، ونوع اختلف أهل العلم في صحته، أو نوع اتفق أهل العلم على صحته، ونوع اتفقوا على ضعفه. النوع الثاني متفق على ضعفه. النوع الثالث قال: نوع اختلفوا فيه، فمنهم من يصحح ومنهم من يضعف، حتى تقول هذا هو الحسن. فنقول: لا، بقية كلامه تبين أنه لا يتفق إلى هذا الحسن. إيش قال؟ قال: فينظر طالب العلم أو العالم إلى هذا الحديث المختلف فيه، فإما أن يلحقه بالقسم الأول أو بالقسم الثاني. ما في القسم الثاني؟ إما صحيح إذن أو ضعيف. انتبهتم؟ ولا يشير أبدا إلى الثلاثة الأقسام التي ذكرها الخطابي ومن بعده تابعه عليها ابن الصلاح. هذا الدليل، وهي أن هذا التعريف أو هذا القسم لم يشتهر حتى بعد الترمذي. الدليل الثاني: تصريح غير واحد من أهل العلم كما ذكرنا آنفا أن استخدام الحسن بمعنى الاصطلاحي أول من ذكره الترمذي، وأشهر من قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وتابعه بذلك ابن قيم الجوزي، وأيضا ابن سيد الناس في كتابه الجليل نفخ الشذي في شرح جامع الترمذي. ويزيد كلام ابن سيد الناس أهمية أنه من أعرف الناس في كتاب الترمذي، لأنه شرع في شرحه وشرح قسما طيبا وافرا منه شرحا في القمة، مع الثناء الكبير على من وقف على ترجمة سيد الناس في علم الحديث، حتى عده الإمام الذهبي أحد الحفاظ والذين حفظ فيه الشريعة في عصره، ابن سيد الناس أبو الفتح ابن سيد الناس، وهو إمام كبير ولا شك. أيضا الذهبي صرح في الموقظة أن أول من ذكر هذا المصطلح أو أول من استخدم الحسن بمعنى الاصطلاحي هو الترمذي. اعترض على ما سبق بأن الترمذي هو أول من استخدم الحسن بالمعنى الاصطلاحي، اعترض على ذلك بأن هناك جمعا من الأئمة وصفوا الأحاديث بأنها حسن، يعني يقول هذا حديث حسن، هذا إسناد حسن. منهم من كان قبل الترمذي ومنهم من كان بعد الترمذي، وذكروا ذلك عن إبراهيم النخعي وعن شعبة وعن الشافعي الإمام الشافعي وعن الإمام أحمد وعن البخاري وعن علي المديني وعن يعقوب بن شيبة، ثم عن جماعة بعد أيضا الترمذي كالدارقطني وغيره. أما بالنسبة للنقعي فهو دليل ضد هؤلاء، لأن كلمة النقعي أوردها الخطيب في كتابه الجامع، والسمعاني في كتابه أدب الإملاء والاستملاء بإسنادهما إلى النقعي أنه قال: كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثه أو أحسن ما عنده، يعني شك الراوي هل قال أحسن حديثه أو أحسن ما عنده. هل في هذه العبارة ما يدل على أنه أراد بذلك المعنى الاصطلاحي؟ لا، بل يعقب على ذلك الخطيب ويتابعه على نفس التعقيب السمعاني بقوله: عنا إبراهيم بالأحسن الغريب، كذا يقول الخطيب البغدادي. ثم يتم الخطيب قوله فيقول: لأن الغريب غير المألوف يستحسن أكثر من المشهور المعروف. وأصحاب الحديث، انتبه لهذه العبارة في غاية الأهمية، يقولها الخطيب: وأصحاب الحديث يعبرون عن المناكير بهذه العبارة. يعني مفهوم هذه العبارة أو مقتضى هذه العبارة أن الأصل في كلمة حسن عند أهل الحديث غريب، أنها تساوي كلمة غريب. إذا نخرج أن كلمة إبراهيم النخعي ليست من قبيل، من قريب أو من بعيد، تعني المعنى الاصطلاحي. وكذلك كلمة شعبة، لأن الخطيب أيضا بعد أن ذكر كلامه السابق في شرح كلمة إبراهيم قال: ومن ذلك قول شعبة. ثم أورد كلمة شعبة، وهو أنه قيل له: لما لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي مع أنه حسن الحديث؟ فقال شعبة: من حسنها فررت، يعني من حسن حديثه فررت. هل يمكن أن يقصد بذلك المعنى الاصطلاحي وأن هذا هو سبب فراره من حديث العرزمي؟ بعيد بالطبع، بل ظاهر هذه العبارة أنه يريد بالحسن هنا النكارة، يعني من نكارة حديثه ومن أحاديثه الغريبة المنكرة فررت. انتبهتم لهذا؟ وأما الشافعي وأحمد فقد تكفل ببيان مرادهما ابن حجر في النكت، حيث بين أن مرادهما من ذلك المعنى اللغوي، وأنه لا يثبت أبدا أنهما أراد بذلك المعنى الاصطلاحي. وبين أنه تعقب هذه الأحاديث، أحاديث التي وصفها الشافعي بالحسن، وكذلك كثيرا من الأحاديث التي وصفها أحمد بالحسن، فتبين أنهما يطلقان الحسن ويريدون به أو يريدان به الصحيح المتفق على صحته، الذي لا يظن أنهما ينزلان عن مرتبة الصحيح، وعلى ما نسميه نحن حسن، وعلى الغريب وعلى المنكر، مما يدل على أنهم يستخدمون الحسن هنا بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي. وكذلك ابن المديني والبخاري، فقد وجدت أحاديث يصفها ابن المديني بالحسن، ونقلها عنه ابن كثير في كتابه مسند الفاروق، ينقل كثيرا مقولا عن ابن المديني، وهذه فوائد لا تجدها في كتاب آخر عن ابن المديني، ولا تجدها في كتاب آخر في التعليل وفي الحكم الأحاديث، ينقلها ابن كثير في مسند الفاروق. يصف أحاديث بالحسن، وبعضها كما ذكرنا من الصحيح المتفق عليه، ومنها ما هو حسن بالاصطلاح الشائع عندنا، ومنها ما هو غريب ومستنكر. وكذلك البخاري في العلل الكبير للترمذي، ينقل عن البخاري أوصافا كثيرا بالحسن، بعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح البخاري، ويسأله يقول هذا حديث حسن، وبعضها غريب وبعضها منكر، أحد الرواة منكر، يقول عن البخاري نفسه منكر الحديث جدا، ومع ذلك لما سأله الترمذي يقول هذا إسناد الحسن، مع أن المنكر عند البخاري من أشد أنواع الجرح، لأنه هو نفسه يقول البخاري كل من قلت عنه منكر فلا تحل الرواية عنه، وهو يقول منكر عن راوي ثم يحسن حديثه بالمعنى الاصطلاحي، هذا مستبعد تماما. عامة العلماء بعد كل وصف لو وجدت أنه لا يوجد دليل على أنه استخدم الحسن بالمعنى الاصطلاحي الشائع عندنا. أما من جاء بعد الترمذي كالدارقطني مثلا، فأيضا تتبع ألفاظه وعباراته ما غره، مثلا يقول هذا إسناد حسن، وابن لهيئة ليس بالقوي، مع أن هذا يخالف ظاهر هذه العبارة، لا ينسجم مع تعريف الحديث الحسن في الاصطلاح عندنا. إسناد حسن ويرويه باللهيعة وهو ليس بالقوي لا ينسجم، وسر على ذلك أمثال أو أقوال متعددة للدارقطني. وقد تكلم عن هذه القضية الشيخ ربيع المدخلي في كتاب المفرد سماه تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، وتكلم عن هذه الأقسام، وأصل الكتاب رد على بعض المعاصرين الذين زعموا أن مراد الإمام أحمد بقول الحديث الضعيف عندي أحب المقياس أنه يريد بذلك الضعيف باصطلاحنا اللي هو الضعيف المردود. فبين الشيخ ربيع أن هذا الكلام ليس بصحيح وأن مراد الإمام أحمد بالضعيف الحسن في اصطلاحنا. وأيضا هناك كتاب جيد وإن كان ليس مفردا في هذه القضية لكنه تكلم عنها بشيء من التوسع، كتاب اسمه الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات لطارق ابن عوض الله ابن محمد. كتاب جيد حقيقة ونفيس وفيه من الفوائد كثيرا، بين هذه الفوائد أنه تعرض لهذه القضية بتوسع وخص الدارقطني خاصة بزيادة تتبع ليبين أن الدارقطني لا يستخدم الحسن بالمعنى الاصطلاحي، وذكر أمثلة متعددة وكثيرة تثبت هذه المسألة. إذا نخرج من هذا الكلام أن استخدام لفظ الحسن بالمعنى الاصطلاحي أول من ذكره الترمذي، وأن هذا الاصطلاح لم يشع بين علماء الحديث في القرن الذي عاش فيه الترمذي ولا في القرن التالي له، بل حتى زمن الخطيب البغدادي والبيهقي حتى القرن الخامس الهجري هذا الاصطلاح لم يشع. وأي عبارة تأتي في عبارات أئمة هذه القرون بأنهم يصفون هذا الحديث بأنه حسن لا يحق لك أن تعتبر أنهم أرادوا بذلك الحالة الوسط بين الصحيح والضعيف. انتبه لهذه المسألة انتباها مهما جدا، واحرص على أن لا تنساها أبدا عند كل مرة تقف فيها على حكم لأحد الأئمة بأن هذا الحديث حسن. ويأتي إن شاء الله بعد ذكر تعريفات وبعد كلام ابن الصلاح أيضا في تعريفه محاولة وضع قاعدة للتعامل مع أقوال العلماء الذين عاشوا قبل الترمذي وبعد الترمذي الذين لا وجدنا أنهم لا يستفيدون الحسن بالمعنى الاصطلاحي. ماذا نستفيد من وصف الحديث بالحسن إذن، أو كيف نستفيد من هذه الأحكام ما دام أنه يتعاورها أو يتقاسمها معاني مختلفة؟ كيف نستفيد من هذه الأحكام؟ يأتي إن شاء الله ذكر المعنى العام الذي يمكن أن نجعل غالب عبارات المتقدمين تنصب عليه، وأن المعاني الأخرى قد تكون معاني قليلة لا يلجأ إليها إلا بوجود قرينة تدل عليها، يعني أصل وفروع أو ما يقارب ذلك أصل. هذه المسألة الأولى أو المسألتين الأولى حول الحديث الحسن وحول أحكامه أو التقسيم الذي ذكره ابن الصلاح. ثم بعد ذلك ذكر ابن الصلاح تعريف الخطابي. ذكر تعريف الخطابي الذي يقول فيه الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وأتم قائلا وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء وعامة الفقهاء. تلاحظون أن هذا التعريف كما ذكر أكثر من واحد من أهل العلم أنه لا يفصل الصحيح من الحسن، بل وأنه مستبهم المعنى في الحقيقة. يعني نحن تعودنا عند الكلام على هذه الأقسام أو هذه المصطلحات أن يؤتى بالشروط التي إن اجتمعت وصف الحديث في هذا الوقت، مثلا اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة، أو العكس، انقطاع السند، ما هي نهاية هذا الانقطاع فيما لو كان الكلام عن أحد أقسام الحديث المنقطعة وما شابه ذلك. هذا التعريف بعيد كل البعد عن استخدام هذه الألفاظ، لا قال اتصال السند ولا قال عدالة الرواة ولا ذكر الضبط ولا شيء من هذا القبيل. من أجل ذلك اختلفت فهوم العلماء وأنظارهم تأييدا واعتراضا على هذا التعريف. لكننا نبتدئ مع كلماته ومقاطعه نفسرها حتى نحاول أن نفهم المقصود الخطابي أولا، ثم بعد ذلك من حق العالم أو من حق الذي يقرأ هذه العبارة ويفهمها بمراد قائلها أن يحاكم هذا القائل، إما أن يؤيده أو أن يخالفه. يقول الحسن ما عرف مخرجه، طبعا عرز ما تحتاج إلى شرح، لكن ما هو مخرجه؟ إيش المقصود بالمخرج؟ مخرج الحديث ما هو؟ مخرج الحديث هم الرواة الذين يدور عليهم الحديث أو إسناد الحديث، الرواة الذين يدور عليهم إسناد الحديث. فمثلا لو كان الحديث يروى من وجوه متعددة ملتقاها عند الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، إذن ما هو مخرج الحديث؟ الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، هذا هو مخرج الحديث. فهذه معنى المخرج، المخرج مخرجه. طيب ما هو مراده إذن بما عرف مخرجه؟ ما هو مراده بما عرف مخرجه؟ يمكن أن يقال عرف هنا يقصد بها الاحتراز عن الإسناد المنكر، يعني ما لم يعرف مخرجه هو الإسناد المنكر. ومن أجل ذلك ضرب بعض العلماء أمثلة لما لم يعرف مخرجه، قالوا مثل أن يروي غير أهل البصرة عن قتادة وقتادة بصري، هذا إسناد غريب مستنكر، أو يروي غير أهل مكة مثلا عن عطاء بن أبي رباح يرويه رجل خراساني ويتفرد بهذا الحديث الإسناد، هذا فيه نكارة، كيف يتفرد رجل ليس من تلامذة هذا العالم الملازمين له بإسناد لا يعرفه غيره من تلامذة الملازمين له؟ فكلمة عرفة كأن فيها احتراز عن الإسناد المنكر الذي يستنكر. أيضا عامة شرح هذه العبارة حملها على اتصال السند، قالوا ما عرف مخرجه يعني ما اتصل إسناده، لأن الإسناد المنقطع وهذا كلام صحيح لم يعرف مخرجه. لو كان الحديث من رواية الزهري عن أبي هريرة هل عرفنا مخرجه؟ هناك واسطة بين الزهري وأبي هريرة، أبو الزهري ما سمع من أبي هريرة، فهذا إسناد لم يعرف مخرجه. قالوا إذن في هذه العبارة أيضا اشتراط اتصال السند. العبارة التالية واشتهر رجاله، الاشتهار في الأصل يقابله إيش؟ خفاء الأمر والجهالة، فهو أول الاشتراط بعدم الجهالة وأن يكون الراوي معروفا. وهل يتصور أن الخطابي يشترط أن يكون الراوي غير مجهول ولا يشترط أن يكون غير مضاعف أيضا؟ لأن الجهالة مرتبة أقل من مرتبة الضعف، إذن هو يشترط أن لا يكون الراوي أيضا ضعيفا، لأن الجهالة مرتبة وسط أصلا بين الذي عرف بالعدالة وبين الذي عرف بالجرح. فالمجهول هو من لم يعرف لا بعدالة ولا بجرح، انتبهتم لهذا؟ فاشتراط أن يكون ليس مجهولا هذا فيه إشارة لاشتراط العدالة والضبط. يؤيده أيضا أنه قال وعليه المدار الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء، بيّن أن هذا القسم محتج به، وحديث الضعيف والمضاعف بأي جرح هذا لا يحتج به، فهذا يبين أيضا أنه يشترط أن يكون في من الرواة المقبولين. هنا انتهى تعريف الخطاب، والباقي الذي يأتي هو كالشرح وكالتتميم لهذا التعريف عندما قال وعليه مجار أكثر الحديث. اعترض على الخطابي فقيل لا، الحديث الحسن ليس أكثر الحديث، والمسألة يعني مجال نظر لمن يدافع عن الخطابي أن يقول بالعكس الحسن هو أكثر الحديث، بالدليل أننا تذكرون أن قلنا عن الحديث الصحيح المتفق على صحتها والتي هي أعلى مراتب القبول التي هي شرط البخاري ومسلم نسبتها قليلة بالنسبة للأحاديث الأخرى، فيمكن أن يقال بأن الحسن أكثر. على كل حال هذا الذي ظهر للخطابي، ولا يمكننا أن نؤيد الخطابي أو نؤيد معارضه إلا إذا قمنا بإحصائية وعرفنا ما هي الحديث الصحيح وما هي الحديث الحسن، فالمسألة يعني محل نظر ولا هي يعني كثيرة الأهمية أو في عظيمة الجدوى. ثم يقول وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، بيّن أنه حجة عند عامة أهل العلم. أيضا بعض أهل العلم كأنه استلمح من هذه العبارة أن الخطابي يشير أن الحديث الحسن هناك من يرده، لأنه ما قال ويقبله كل العلماء، قال أكثر العلماء، وفي العادة لا يقول هذه العبارة إلا إذا كان هناك إلا يخالفون في ذلك. فضرب السيوطي والسخاوي لذلك مثالا بأبي حاتم الرازي، قال إن أبي حاتم الرازي ممن لا يحتج بالحديث الحسن، وأنا أنقله عن السيوطي وعن السخاوي نقلا لا أؤيد ولا أعترض الآن، أجعل هذا إلى موطن آتي إن شاء الله، مجرد عزوف انتبه إليه. ونقله أيضا أمير الصنعاني في توضيح الأفكار عن البخاري أنه لا يحتج بالحديث الحسن، وأيضا أنا هنا مجرد ناقل، وخذها قاعدة أنني إذا نقلت وعزوت قول إلى إمام ولم أصرح بتأييده أو معارضته أني في هذه الحالة مجرد ناقل، قد أنقل القول وأسكت عنه لأنه قيل، ثم قد تسنح بعد ذلك فرصة فنناقش هذه القضية حتى لا ينسب إلي قول لم أقل. انتبهتم؟ إذا عزوت القول يقول أخاني قد قال فلان كذا فأنا ناقل، مجرد ناقل. فأعود إلى هذه القضية، هنا فسر أو ضرب أمثلة بالذين لا يقبل الحديث الحسن بأبي حاتم الرازي وبالبخاري، نقله عن أبي حاتم الرازي السيوطي والسخاوي، ونقله عن البخاري الأمير الصنعاني على حسب ما هو موجود في توضيح الأفكار الموجود المطبوع المتداول من طلبة العلم. سبق أن قلنا إنه قرض على كلام الخطابي بأنه لا يفصل تعريفه هذا بين الحسن والصحيح، وأننا ما استفدنا من هذا التعريف ما يميز الحسن عن الصحيح، مع أن الخطابي يصرح أنه قسم آخر غير الصحيح ويعرفه بتعريف ألفاظ مختلفة عن تعريفه للحديث الصحيح، لأن الحديث الصحيح قال ما اتصل سنده وعدلت نقلته، كذلك عرفه الخطابي، ثم قال عن الحسن وما عرف مخرجه وشهر رجال. فأجيب عن ذلك بأنه يظهر مراد الخطابي بذكره في سياقه، لما تذكر أنه عرف الصحيح واعتبر أنه أعلى المراتب، ثم بعد ذلك عرف الثقيل واعتبره الحديث المردود، ثم عرف الحسن بعد ذلك بهذه التعريف، تعرف أنه مرتبة وسط بين الصحة والضعف. فكان قائل هذه العبارة يقول وإن لم تكن عبارته دالة على المقصود لكن السياق مع العبارة قد يدلنا على المقصود. أمر آخر قد يدلنا على مراد الخطابي أنه لما قال ما عرف مخرجه، وقلنا أنه أراد بذلك إيش؟ اتصال السند مثلا، أحد المعاني أنه أراد اتصال السند. ولما قال اشتهر رجاله يعني العدالة والضبط، طبعا عرفنا أن الضبط ليس بكان لما ذكره بين الصحيح والضعيف، لما ذكر هذا القسم الحسن بين الصحيح والضعيف عرفنا أن ضبطه لا يبلغ إلى درجة الصحيح. لكن أريد أن أبين لك أنه اختيار الخطابي لهذه الألفاظ التي لا تدل صراحة على اتصال السند ولا على عدالة الرواة وبلوغهم المرتبة العليا من الضبط، هذا فيه أيضا إشارة إلى أنه مرتبة وسط بين الصحة والضعف. يعني في الصحيح قال ما صح ما عدلت نقلته، أو ما صح ما اتصل سنده وعدلت نقلته، التي لا تدل صراحة على اتصال السند ولا على عدالة الرواة وبلوغهم المرتبة العليا من الضبط، هذا فيه أيضا إشارة إلى أنه مرتبة وسط بين الصحة والضعف. يعني في الصحيح قال ما صح ما عدلت نقلته، أو ما صح ما اتصل سنده وعدلت نقلته، صرح بالشرطين المهمة في من شروط الحديث الصحيح. طبعا يقصد بالعدالة هنا العدالة والضبط، ما عدلت نقلته يعني من كان عدلا عند أئمة الرواية، والعدل عند أئمة الرواية هو من جمع بين الضبط والعدالة، والعدالة الدينية يعني العدالة الدينية مع العدالة في الرواية وهي الضبط والإتقان. فقوله ما اتصل سنده وعدلت نقلته في الحديث الصحيح بهذه العبارات الصريحة، ثم حيدته عن ذلك بتعريفه للحديث الحسن بإتيانه بعبارات تلمح إلى هذه الشروط، هذا يدل على أنه يريد أن يشعر بالفعل أن هذه المرتبة دون المرتبة السابقة، وأن هذا القسم دون المرتبة السابقة، ثم ذكر بعد ذلك الضعيف وبين أن منه شره الموضوع ثم المقلوب، وذكر بعض أنواع الحديث الموضوع الضعيف ليبين أنه مرتبة وسط بين الصحيح وبين الضعيف، أن الحديث الحسن مرتبة وسط بين الصحيح والضعيف. يعني أحسن دفاع عن الخطاب أن يقال إن سياقه يدل على مراده، سياق كلامه يدل على مراده. نعم. ثم بعد ذلك ينتقل الحافظ ابن الصلاح إلى تعريف الإمام الترمذي للحديث الحسن، وحول تعريف الترمذي معارك كبيرة جدا بين أهل العلم، وخلاف فيه طويل جدا، سوف نحاول أن نبسط ما نستطيع نبسطه من هذه الخلافات، وقد يكون في الأسئلة أو المناقشة بعد الدرس ما يجعل عن الإنسان يذكر أمور أخرى أو يجيب عن بعض الإشكالات. يقول هنا الترمذي في تعريفه للحديث الحسن، قال: كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك. واضح أن الحديث الحسن عند الترمذي لا يكون حسنا إلا باجتماع ثلاثة شروط فيه: الأول ألا يكون راويه متهما بالكذب، الشرط الثاني ألا يكون شاذا، الشرط الثالث أن يروى من غير وجه، ألا يكون فردا غريبا لا يروى إلا بهذا الاسم. كل عبارة من هذه العبارات تحتاج مننا إلى وقفة وإلى ذكر بعض آراء العلماء حولها ومحاولة معرفة الراجع من تفسيراتها. الأولى الشرط الأول، قال: كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب. ذهب كثير من أهل العلم إلى أن مراد الترمذي بذلك أن الحديث الحسن أو هذا الشرط يعني به الراوي الذي لا يبلغ درجة الثقة التامة الضبط، ولا ينزل إلى درجة المتروك الشديد الضعف، بل بعضهم قيد تقييدا أكبر فقال: يريد بذلك الراوي الذي لا يحتج به على الانفراد، يعني لا الثقة ولا الصدوق، وأنه يريد بهذا الراوي الذي ضعف بضعف خفيف كسوء الحفظ مثلا، ولم يبلغ درجة الترك وعدم الاعتبار بحديثه، ويعني مرتبة رواة المتروكين الذين لا يعتبر بحديثهم ولا تجوز رواية حديثهم أصلا. فكأنهم يحصرون مراد الترمذي بالراوي الضعيف الخفيف الضعف، الراوي الضعيف الخفيف الضعف. كيف فهموا هذا الفهم أو ما هو وجه فهمهم لكلام الترمذي على ذلك؟ بأي حق حصروا في هذا الأمر؟ قالوا: لأن الحسن الذي يعرفه الترمذي هنا هو الحسن لغيره كما يأتي في تعريفه، وهو الضعيف إذا تعددت طرقه، بدليل أنه اشترط في آخر شروط الحديث الحسن أن يروى من غير وجه. فمعنى ذلك أنه لا يصح أن نعتبر قول الترمذي من لا يتهم بالكذب يعني كل من ليس متهم بالكذب، لأن الثقة لا يتهم بالكذب أيضا، والثقة هو راوي الحديث الصحيح ليس براوي الحديث الحسن، ولا يصح حديثه بالحسن، ولا الصدوق، لأن الصدوق لا يشترط فيه أن يروى حديثه من غير وجه. ما هو الصدوق؟ من هو الصدوق؟ الصدوق هو من خفض ضبطه، الراوي الذي عنده ضبط، الراوي المقبول الذي خفض ضبطه. طبعا عبارة الترمذي واضح عندما قال غير متهم بالكذب، يعني يريد أن ينفي درجة شديد الضعف. إذا ما هي الدرجة التي تبقى يمكن أن تفهم؟ هو الضعيف حفيف الضعف. هذا الفهم الأول، وعلى هذا قلت كثير من أهل العلم، منهم الحافظ ابن حجر ومنهم من الصلاح كما يأتي في كلامه، وكافي كثير من أهل العلم. وخالف في ذلك ابن رجب الحنبلي في شرحه لعلل الترمذي، ابن رجب الحنبلي كتاب جليل من أهم كتب علوم الحديث ومن أعمقها وأغزرها فائدة، وهو كتاب شرح علل الترمذي. هو في الحقيقة ابن رجب لم يفرد على الترمذي بالشرح، ابن رجب شرح كتاب الترمذي كاملا، فلما انتهى في آخر كتاب الترمذي إلى كتاب العلل شرحه وأتم الشرح. ومن أجل ذلك كثيرا ما يحيل في شرح العلل الترمذي إلى كتاب الجامع، ويقول هذا كنا قد ذكرناه في شرحنا للجامع، وذكرنا أمثلة لذلك في شرح الجامع. لكن للأسف الشديد فقد كتاب الترمذي شرح ابن رجب على كتاب الترمذي من حياة ابن رجب، اشترق من حياة ابن رجب، حصل فتنه وكذا واحترق بيته، واحترق من بين ما احترق كتاب شرحه لجامع الترمذي، ولم يبق إلا شرح العلم. معنا نندم على ما فاتنا مما حرق، لكننا نفرح على ما بقى، لأن فيه علم غزير وكثير جدا. طبعا تظهر أهمية كلام ابن رجب ووزنه مهما استغربته، أولا لإمامة ابن رجب، الأمر الثاني أنه صاحب استقراء لكتاب الترمذي، شرح الكتاب من أوله إلى آخره، فهو من أعرف الناس، المفترض أن يكون من أعرف الناس في صلاحات الترمذي، بل يقدمه على غيره ممن شرح الترمذي كالعراقي وكمن سيد الناس. لبي سيد الناس ما شرح كل كتاب الترمذي، شرح جزءا منه، وجاء العراقي وتمم شرح ابن سيد الناس، فالذي له شرح كامل من أئمة الكبار المتقدمين هو ابن رجب الحنبلي عليه الصلاة والسلام. أقدم بهذه المقدمة حتى يعني تفهم أنه كلام إمام معتبر وله وزن، ولا أقصد من ذلك أن مجرد ذكري لهذه الأوصاف أو لهذا الثناء أنك تقبل كلامه، لكن ما ترده اليوم ما تسمعه لأنه غريب في ظني، لأنه لا بد أن يحترم، كلام إمام معتبر. إيش يقول؟ يقول مراد الحسن الترمذي بالحسن أو بقوله من لا يتهم بالكذب، قال يريد ما لا يتهم بالكذب، الثقة والصدوق وسيء الحفظ وكل من المراتب إلا مراتب التقوى. انتبه، فيمكن أن يقول عن حديث حسن وهو صحيح، ويمكن أن يقول عن حديث حسن وهو حسن لذاته، وممكن أن يقول عن حديث حسن وهو حسن لغيره، ولا يمكن أن يقول عن حديث حسن وهو مردود، لأن صرح ابن رجب قال ولم أقف على أن الترمذي وصف حديثا واهيا بأنه حسن، يعني شديد الضعف بأنه حسن. فابن رجب يفسر هذه العبارة بمطلق ما تدل عليه، يقول هو قال أن لا يكون راويه متهما بكذب، فنقف عند ظاهر العبارة. وهذا القول له وجه، لما؟ لأن الترمذي لم يقل الحديث حسن الصحيح تعريفه كذا والحسن تعريفه كذا والضعيف تعريفه كذا، حتى نقول يريد بالحسن مرتبة وسط بدليل الأقسام التي ذكرها كما فعلنا مع الخطابي. بأي حق أقول إنه ما يريد الصدوق ولا يريد الثقة، وما ذكر التقسيم أو السياق الذي اعتمدنا عليه في كلام الخطابي، ما ذكر السياق أبدا، ولا ذكر تعريف الحديث الصحيح أصلا في كتابه، عرف الحديث الحسن وحده، يعني من الأقسام الثلاثة المشهورة، وعرف الغريب وعرف، لكن من الأقسام الثلاثة ما عرف إلا الحسن. فعليه يجب أن نتعامل مع عبارته بمقتضى ظاهره. الأمر الآخر أن تطبيقات الترمذي تدل على هذا الأمر، ومن أجل ذلك مال ابن رجب إلى هذا القول، بنى كلامه على هذين الأمرين، على ظاهر العبارة وهي كافية، يعني لو أن إنسان اكتفى بظاهر العبارة رجل يعرف عن الحديث حسن يجب أن أفهم العبارة بظاهرها، إلا إذا وجدنا من كلامه ما يدل على خلاف ذلك. ثم تأتي التطبيقات بعد ذلك تؤيد هذا الفهم كما يذكر ابن رجب وبحسب استقراء ابن رجب رحمه الله. هذان قولان في تفسير قوله ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ولا يكون حديثا شاذا، أيضا اختلف به مراده بالشاذ، فذهب عامة أهل العلم كابن حجر وغيره وابن رجب حتى ابن رجب أن مراده بالشاذ ما يريده الشافعي. ما هو مراد الشافعي بالشاذ؟ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، رواية المقبول بما يخالفه فيه من هو أولى منه، هذا هو الشاذ عند الشافعي كما نقل عنه. فيقولون إن مراد الترمذي هنا بالشاذ هو أن لا يكون هذا الراوي مخالفا لمن هو أولى منه. لما فسروا أو لما نتكلم عن هذه القضية؟ لأن الشاذ اختلف في تفسيره، فنقل الشافعي هذا القول ونقله الخليلي أيضا عن بعض علماء الحجاز، وخالفه الحاكم، خالف الشافعية في ذلك الحاكم، فاعتبر أن الشاذ هو التفرد بأصل، التفرد تفرد الثقة بأصل. وذهب الخليلي إلى أن الشاذ هو تفرد الثقة أو غيره بأصل. فالمسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف، والأجداد يريد أن نعرف ماذا يريد الترمذي بالشاذ، أي الأقوال أو أي التعريفات التي أرادها الترمذي بالشاذ. فذهب كل الحافظين ابن حجر وابن رجب إلى أن مراده بالشاذ هو مراد الشاذ، ويعني مالوا إلى هذا الرأي، قالوا لأنه بقوله ويروى من غير وجه قد اشترط ألا يكون غريبا فردا، وتعريف الخليل والحاكم للشاذ هو الفرد والغريب، على كل واحد يضيف قيد من هنا ويحذف قيد من هنا، هو الحديث الفرد والغريب. فيقول حمل الكلام على التأسيس خيرا من حمله على التأكيد، هو شرط أن لا يكون شاذا، فقوله ويروى من غير وجه يجب أن يكون كلام جديد بشرط جديد ومعنى جديد. إذا فهمنا كلامه أو وصفه بالشذوذ ما ذكره الحاكم والخليلي، فإن عبارته الأخرى أو شرطه الثالث يكون بنفس المعنى. انتبهتم؟ طبعا ممكن أن يقال إنه وما المانع من ذلك، ويكون أراد بذلك التفصيل والبيان، لكن لا شك أن حمل الكلام على التأكيد على التأثير أولى من حمله على التأكيد. فأنت تلاحظ أن أصلا منح ترجيح هذا القول ما هو أمر قطعي، مجرد ترجيح بأنه التأثير أولى من التأكيد، مو بناء على أمور واضحة وجلية. فهناك مجال لقول آخر. أما تفسير الحافظ بن حجر لكلام الترمذي هنا أو لقول الترمذي هنا لا يكون شاذا بأنه أراد بذلك مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، فهو غير مقبول من الحافظ بن حجر خاصة دون ابن رجب. لما؟ لأن هذا الحديث الذي وصفه هنا الترمذي بأنه يجب أن لا يكون شاذا، ما هو عند يعني من أي أقسام الحديث الحسن عند الحافظ بن حجر؟ والحسن لغيره، الحسن لغيره. وما هو الحسن لغيره عند الحافظ بن حجر؟ هو الضعيف باعتبر ولا لا، فهو ليس من رواية المقبول أصلا. انتبهتم؟ ليس رواية مقبول أصلا. الحافظ بن حجر اعتبر أن كلام الترمذي هنا منزل على الحديث الحسن لغيره، والحسن لغيره هو الضعيف إذا تعدد الطرق، فهو ليس من رواية المقبول أصلا. فكيف نفسر الشذوذ هنا بأنه أراد بذلك رواية المقبول لمخالفة من هو أولى منه؟ انتبهتم؟ أما بالرجب فهو قد صرح أن من لا يتهم بكذب عند الترمذي فهو الثقة والصدوق طبعا فيه نوع اعتراض أيضا لكن ليس بقوة الاعتراض على كلام الحافظ بن حجر الذي رجحه ابن سيد الناس أنه يريد بالشذوذ هنا أقرب ما يكون إلى كلام الخليلي وهو التفرد من المقبول مقبول الرواية مطلقا التفرد بأصل من مقبول الرواية ففسره بخلاف تفسير ابن حجر وابن رجب وهو تفسير غريب يعني يكاد يكون يفرد به ابن سيد الناس لكنه في الحقيقة الظاهر أنه هو الصواب أن الشذوذ الذي يريده الترمذي هو التفرد بأصل مطلق أن لا يكون الحديث فيه تفرد بأصل فإن اعترض علينا بالكلام السابق وهو أن قوله يروى من غير وجه نفس إذن يكون بنفس المعنى السابق أقول لا ليس بنفس المعنى لأن التفرد بأصل غير مطلق التفرد يعني الشاذ والغريب بينهما فرق الشاذ الذي نفسره بأنه التفرد بأصل غير مطلق الغرابة انتبه فممكن أن نعتبر الشاذ قسم من أقسام الغريب وعليه يكون هذا الكلام من باب ذكر العام بعد الخاص وهذا فيه تأكيد فيه تأكيد ما دام ذكرت معنى آخر وفيه تأكيد فيشترط أن لا يكون تفرجا بأصل ويشترط أيضا أن يكون يروى من غير وجه فإن قيل طيب قوله يروى من غير وجه يقتضي أن يكون غير شاذ فأقول لا لا يقتضي ذلك لأنه يتكلم عن إسناد معين وإسناد معين قد يتفرد بأصل وقد يشهد له شواهد إما من رواية صحابي آخر أو كما يأتي الذي يروى من غير وجه لعله أعم من ذلك قد يأتي من رواية صحابي آخر موقوف كما فعل الشافعي ويأتي ذكره في تقوية الحديث المرسل بالموقوفات بل قد يستدل على صحة هذا الحديث أو على حسنه ويفعل ذلك الترمذي فيما لو أيدته آية أو أيدته عمومات شرعية فالتفرد بأصل لا يعارضه أن يكون الحديث يروى من غير وجه انتبهتم لهذه القضية يا إخوان فإذا يكون مراده بالشاذ والله أعلم أن لا يكون الحديث فيه تفرد بأصل طيب باقي النقطة الأخيرة ويروى من غير وجه أشرنا في هذه القضية إلى المراد منها وهو أن يروى الحديث من وجه آخر سواء كان هذا المروي مرفوعا أو موقوفا يتأيد بقول صحابي أو بفتوى عامة التابعين أو كما يقول بالرجب بل قد يؤيده أيضا الترمذي بعمومات الكتاب أو بمصالح الشريعة ودلائل الشريعة العامة كله يدخل فيما يقوي الحديث أي شيء يقوي الحديث عند الترمذي من روايات أخرى مرفوعة أو موقوفة أو دلائل شرعية هي داخلة ضمن المعضدات التي يمكن أن تجعل الحديث حسناً عند الإمام الترمذي عليه رحمة الله هذا هو كلام الترمذي وشرحه باختصار على خلاف بين أهل العلم في شرحه نحاول أيضا أن نذكر التعريف الأخير المنسوب إلى بعض المتأخرين ونقف عنده إن شاء الله قال وقال بعض المتأخرين الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به هذا الذي كنا عنه بأنه أحد المتأخرين أو بعض المتأخرين هو ابن الجوزي أو الفرج ابن الجوزي وذكر هذا الكلام في مقدمة كتابه الموضوعات وذكر هذا الكلام في مقدمة كتابه الموضوعات يقول ما فيه ضعف قريب محتمل اعترض عليه لأنه لم يبين لنا قدر هذا الضعف القريب المحتمل كيف نعرف أن هذا الضعف قريب محتمل وكيف نعرف أن هذا الضعف ليس بقريب وليس بمحتمل لم يعني يبين لنا تعريف الحديث الحسن بوضوح لأن الحديث الحسن ولا شك لا يصف بالحسن إلا لضعف فيه إلا لضعف فيه، وإلا لو كان ليس فيه من الضعف شيء لكان صحيح. والحديث الضعيف ضعيف، لا يوصف بالضعف إلا لأنه ضعيف، فكيف نعرف حد الحديث الحسن من هذه العبارة ما في ضعف قريب محتمل؟ يجاب عن ابن الجوزي بنفس الجواب الذي أجبنا به عن الخطاب، لأن ابن الجوزي قسم الأحاديث إلى ستة أقسام، إلى ستة أقسام في مقدمة كتاب الموضوعات. أولها الصحيح الذي اتفق على إخراجه البخاري ومسلم، ثانيها الصحيح الذي انفرد به أحدهما، ثالثها الصحيح على شرطهما أو على شرط أحدهما، رابعها الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل، خامسها قال الذي فيه ضعف متزلزل يعني فيه شدة شوي، قال فقد يشتد هذا التزلزل ويقترب من الموضوع، وقد يخف هذا التزلزل فيصبح من المرتبة الرابعة اللي هو الحديث الحسن عند ابن الجوزي. السادس قال الموضوع وهو شر الحديث الضعيف. ثم بعد ذلك بعد أن ذكر هذه الأقسام الستة يقول ابن الجوزي فأما الأقسام الأربعة الأولى فالقلب عندها ساكن، فبين أنها يحتج بها ومن بينها الحديث الحسن، فكلام مثل كلام الخطابي تمام، من دافع عن الخطابي بأن السياق يدل على مراده تماما نقول ابن الجوزي بأن السياق يبين مراد ابن الجوزي عليه رحمه الله. بل تعريف ابن الجوزي في الحقيقة أقرب إلى الفهم بكثير من كلام الخطابي، أقرب إلى الفهم بكثير من كلام الخطابي. ثم بعد ذلك يقول ابن الصلاح كل هذا مستبهم لا يشفي الغريب، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح. نقف عند العبارة الأولى كل هذا مستبهم لا يشفي الغريب، يعني الإمام ابن الصلاح لا يرضى واحدا من هذه التعريف الثلاثة ويعتبرها جميعا غير واضحة المعنى ولا تبين المقصود بيانا واضح، ولا إن كان لي من وقفة عند هذه الكلمة فهو التذكير بعمق هذا العلم وبحاجته للخدمة، العبارة التي دائما أكررها. ولم نسمع أن أحدا في عصر ابن الصلاح وصف عبارة ابن الصلاح هذه بأن فيها انتقاص للعلماء من قبله، ولا أحد قال إن ابن الصلاح يزعم أن الأمة كانت في ضلال حتى جاء هو وبين لها معنى هذا المصطلح، مع أن ابن الصلاح كان كم توفي 643 وألف هذا الكتاب قبل وفاته بسنوات كما ذكرنا لك. يعني لو أردنا أن نفهم عبارة ابن الصلاح بالفهم السقيم الذي يفهمه بعض طلبة العلم وقلنا ابن الصلاح يزعم أن الأمة خلال 6 قرون عاشت في ضلال أن جهو وفهمها مع الحديث الحسن. هذا كلام أقوله لأن كثير من طلبة العلم إذا سمعوا استنباطا جديدا أو حتى استدلالا جديدا، وهذا غريب، يعني قد يذكر قولا قديما لأحد العلماء وأستدل بدليل جديد ما ذكر، يعتبر هذا ابتداء وخرق من إجماع، وهذا منهج غريب لا يعرفه أحد من أهل العلم ولا يفهمه أحد من أهل العلم، بل مجال الاستنباط مفتوح إلى قيام الساعة. وإلا لماذا نحن نبحث ولماذا ندرس ولماذا يؤلف من يؤلف ولماذا يناقش من يناقش؟ فاعرف أن مجال الاستنباط لا يقال فيه من ذكر هذا الأمر صحيح، هذا استنباط يا أخي، قد يفتح الله على المتأخر ما لا يفتحه على المتقدم. انتبهت؟ أقول هذا لأني أواجه أنا وغيري بمثل هذه السؤال أسئلة، من ذكر هذا الأمر قبلي؟ وهل يلزم أن يكون حتى الاستنباط مسبوق أنا من الإمام سارس؟ كل ابن الصلاح هذا كلام إذن عندما قال كل هذا مستبهم ولا يشفي الغريب، واعتبر هذه العبارات كلها غير واضحة، وأريد أن يأتينا بتعريف جديد للحسن،
انتبهوا له. وهذا حصل لكل الأئمة. الحافظ ابن حجر ذكر في النكت مرة معنى للعنعنة، قال وهذا المعنى على أهميته لم يذكره أحد من ألف في المصطلح. عجيب. لو أني أريد أن أفهم فهم طلبة العلم بعض طلبة العلم السقيم لقلت الحافظ حجر يزعم أن الأمة عاشت في ضلال حتى جاءه في القرن الثامن أو التاسع ووضح لها هذا المعنى. ما حد يقول هذا الكلام، بل نعتبر هذه الإضافة للحافظ حجر شيء يشكر عليه الحافظ حجر، ما دام بين الدليل على قوله وأثبت أنه بالفعل هذا المعنى موجود في إضافة الأمة وأن كتب المصطلح أقلت به، هذا يشكر عليه. وثم مئة سنة ما هي القليل، يعني الذي يتكلم الآن بكلام ويضيف فيه إضافة جديدة ما دام أنه ذكر الدليل عليها وهي من باب الاستنباط والفهم والاستدلال، هذا لا يقال عليه ابتدع أو خرق الإجماع أو ما شابه ذلك، بل إما يؤيد أو يعارض بالدليل. مثلا لا نقصد بذلك أنك توافق مباشرة، لكن ما تجعل مسألة أنه ما حد ذكر هذا الأمر من قبل وهذا دليل على نقله. يا أخي العلم ما زال فيه إضافة، وما زال العلم في حاجة إلى من يضيف، ويأتي إن شاء الله أيضا عبارة ابن الصلاح وغيره تدل على هذا الكلام، وكل كلام لأنه مبني على هذا الفهم الدقيق للعلوم، وبغير هذا الفهم لن تكون هناك إضافة في العلوم. إذا طبق هذه الكتب واحفظها وانتهينا، ولا تدرس. ولو كان هذا الكلام صحيح ما اختلف الأئمة كما جاء بعد ابن الصلاح أخذ كتابه وانتهينا، لما يخالف العراقي ولا يخالف الغطاني ولا يخالف الحافظ بن حجر؟ انتبهتم لهذا؟ فهذه قضية مهمة انتبهوا لها، وأدب من الآداب في الحقيقة التي يتعامل بها مع العلم، ومن لم يتعامل مع العلم بهذا المنطلق فإنه لن يقدم شيئا جديدا، لن يقدم شيئا جديدا ولن ينفع الأمة بشيء، يكون كلامه وأقواله تكرير لما سبق. ونحن لسنا في حاجة أن يأتينا واحد بنسخة جديدة من ابن الصلاح. ابن الصلاح موجود كتابه، ما حد في حاجة لنسخة أخرى مشوهة أو مجرد تغيير وتقديم وتأخير. ثم يقول ليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح. هذا انتقاد صحيح فيما لو كان الترمذي يفصل الحسن من الصحيح. يعني نحن الآن نريد أن نفهم مراد الترمذي بالحسن، هل الترمذي يفصل الحسن من الصحيح؟ الذي مال إليه في رجب أنه لا يفصل الحسن من الصحيح، فهو انتقاد عند من يرى أن الحسن غير الصحيح. أما من يعتبر الحسن أول مراتب الحديث الصحيح، وأن الحديث الصحيح قد يكون حسنا صحيحا وقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وحده، فليس عليه انتقاد بمثل هذا الكلام. انتبه. وبذلك اعترض ابن رجب على ابن الصلاح، بل وبذلك دافع ابن دقيق العيد والذهبي عن كلام الخطابي وغيره عندما قالوا إن الحسن يدخل في مسمى الصحيح عند كثير من أهل العلم. فهذا الاعتراض مبني على فهم ابن الصلاح للحسن، لما فهم أن الحسن مرتبة وسطى بين الصحيح والحسن، بين الصحيح والضعيف، اعترض على كلام الخطابي وعلى كلام الترمذي وعلى كلام ابن الجوزي وخاصة الترمذي. فهذا كلام أقول أو هذا اعتراض يكون له وجاهة فيما لو كان الترمذي وثبت أن الترمذي يعتبر الحسن غير الصحيح، وسبق أن ذكرنا لكم أن ابن رجب يخالف في ذلك ويعتبر أن الحسن شامل للصحيح وعم الصحيح. ثم يقول وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم ملاحظا مواقع استعمالهم، فتنقح لي واتضح أن الحديث حسن قسمان وذكره. هذا الذي ذكره ابن الصلاح هنا هو المنهج المقترح. إيش يقول؟ وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامه، المصطلح التعريفات التي ذكرها، ملاحظا مواقع استعماله فتنقح لي واتضح. هذا هو الذي نريد من طلبة العلم أن يقوموا به، أن يجمع تعريفات المتقدمين للمصطلحات وأن يستقرئ ألفاظهم والمسائل الجزئية التي أطلقوا بها هذه الأحكام على تلك المسائل، ويدرسوها دراسة مستقصية، ويقارنون ذلك بالمعنى اللغوي للكلمة وبالتعريفات التي ذكرها الأئمة أصحاب الاصطلاح، ثم يخرج بعد ذلك بالنتيجة. ابن الصلاح متبع للمنهج المستقر،
والله ما خالفه قيد الملك. انتبهتم لهذا؟ هذه قضية مهمة يجب أن تتنبه لها. هذا هو المنهج الذي نطالب به يا أخوة، منهج سبق إليه العلماء، سبق إليه العلماء وطبقوه في كتبهم. نريد هذا المنهج أن يكون واضحا عند طلبة العلم. وحتى في العلماء المعاصرين من أشار إلى هذا، أن قلت لكم هنا عبارة للإمام المعلمي صريحة بهذا الكلام. يقول المعلمي في كتابه في مقدمة الفوائد المجموعة، مقدمة الفوائد المجموعة للشوكاني بتحقيق المعلم، يقول: القواعد المقررة في مصطلح الحديث منها ما يذكر فيه خلاف ولا يحقق فيه تحقيقا واضحا، وكثيرا ما يختلف الترجيح باختلاف العوارض التي في الجزئيات كثيرة، وإدراك الحق في ذلك يحتاج إلى ممارسة طويلة لكتب الحديث والرجال والعلل مع حسن الفهم وصلاح النية. فهو أولا يقرر إيش يقول: القواعد المقررة في مصطلح الحديث منها ما يذكر فيه خلاف ولا يحقق الحق فيه تحقيقا واضح. هل يستطيع أحد منكم أن يقول إنه المعلم يزري بكل كتب المصطلح معنى ذلك ويعتبرها أنها ما خدمت العلم وأنها كذا وأنها كذا، وأنه معنى الكلام هذا أنه يقضي على كتب المصطلح وأنه لا ينتفع بها؟ ما فهم هذا من كلام المعلمين أحد يوم أن ذكر هذا الكلام من عشرات السنوات أبدا، مع أنه واضح أنه يقول تفهيم قضايا المصطلح غير واضحة وغير محررة في كتب المصطلح، وأنه لا يبين المعنى منها إلا الممارسة التطبيقية. ليش يقول؟ يقول لكتب الرجال والعلل، كتب الحديث والرجال والعلل، ارجع إلى المسائل التطبيقية واستنبط منها المعنى الصحيح. ثم يتم المعلم فيقول: وصيغ الجرح والتعديل كثيرا، صيغ الجرح والتعديل كثيرا ما تطلق على معان مغايرة لمعانيها المقررة في كتب المصطلح. الله أكبر. أيضا يأتي واحد يقول: والله هل الشيخ المعلم بمعنى ذاك ينسى كتب المصطلح واعتبرها لم تكن بواجبه؟ ما فهم أحد هذا أبدا من كلام المعلم يوم أن قاله، بل قدر هذا الكلام بقدره وعرف أن هذا كلام إنسان خبير بكتب المصطلح وبألفاظ الجرح والتعديل بالفعل، وبحاجة علم المصطلح إلى زيادة خدمة وتكميل. نحن ما نقول إنه العلماء قصروا، نقول إنهم بذلوا الجهد، لكن العلم بناء يحتاج دائما إلى إضافة، يحتاج إلى يأتي واحد ويضع طوبة ثم طوبة إلى أن يتم البناء بإذن الله تعالى. لا تنسب البناء السابق إلا إن كان في طوبة في غير محلها، والله شيء له وضع التي في محلها، لكن تنسب البناء من أساسه ما حد يطالب بهذا أبدا. إذن على ماذا تبني لها؟ انتبهتم لهذا؟ أكرر هذا وأعيده مرة أخرى، وأنا أقصد من هذا والله النصيحة لكم: إذا أردتم أن تنتفعوا وتنفع، إذا غفلت عن هذه القضية فثق أنك لن تأتي بنافع، تكون زيادة نسخة في البلد بس. أما إذا أردت الإضافة ونفع الإسلام والمسلمين وخدمة علم السنة فعليك باتباع هذا المنهج الذي أذكره لك، وهو دراسة أقوال العلماء باستقراء واستقصاء والخروج منها بالنتيجة على حسب ما هو مقرر. انتبهتم يا إخوان؟ فيقول: وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم ملاحظا مواقع استعمالهم، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان. ويأتي إن شاء الله ذكر هذين القسمين وما يتعلق بهما في الأسبوع الآتي. في أسئلة مهمة يا إخوان؟ في شيء متعلق بالجرس؟ من أين يستدل على أن الترمذي يريد بالحسن ما دل عليه لعمومات القرآن وما تقتضيه الشريعة؟ قلنا من تطبيقات الترمذي، إدراجه لا تدل إلى المرويات، لكن الإدراجب أشار إلى أنه تطبيقات الترمذي تدل على أنه ربما احتج أو اعتبر أن عمومات الشريعة تدل، حتى أن ابن رجب ضرب مثال لذلك بحديث إنما الأعمال بالنيات، الذي لا يشك أحد أنه حديث غريب ولم يروى من وجه آخر. قال: فلما قال الترمذي عليه حسن صحيح، يقصد بذلك أن عمومات الشريعة تدل على أن الإنسان لا يؤجر إلا على حسب نيته، وأن العمل مبني على النية. فبين أنه قد يصف الحديث بالحسن
ويريد بذلك دلالات يقصد بأنه يرى من غير وجه دلالات الشرع. يقول إن كان الحديث الحسن غير معروف من لدى السابقين بهذا الاصطلاح فما سبب تقصير المتأخرين الحديث إلى صحيح الحسن ضعيف وما الذي حملهم على ذلك وما الذي ينبغي اعتماده في هذه المسألة البقاء على تقسيم المتقدمين الاعتماد على تقسيم المتأخرين. أولا الجواب الأول إن كان الحسن غير معروف لدى السابقين بهذا الاصطلاح فما سبب تقسيم المتأخرين. سر تقسيم المتأخرين في الحقيقة هو هذا الكتاب كتاب ابن الصلاح. يعني لما عرف الخطابي أو لما ذكر الخطابي ذاك التقسيم لا تابعه عليه للحاكم مع أن الحاكم من شيوخ الخطابي ولا تابعه عليه الخطيب عن الخطيب بعد الخطابي ولا البيهقي ولا كثير من جاء بعده. لكن لما ألف ابن الصلاح هذا الكتاب واعتمد هذا التقسيم وهذا الكتاب أصبح إماما لمن جاء بعده واعتمد هذا التقسيم. وإلا قبل ابن الصلاح مع ذكر الخطابي لهذا التقسيم لم يكن هذا التقسيم مشتهرا. لكن لأن هذا الكتاب كما ذكرنا لكم في بداية شرحنا أنه أصبح إمام لأئمة الحديث ومن الكتب النادرة التي أصبحت مرجع أصيل في العلم الذي ألفت فيه اعتمد هذا التقسيم. وما الذي ينبغي اعتماده في هذه المسألة؟ البقاء على تقسيم المتقدمين أو الاعتماد على تقسيم المتأخرين؟ الذي يجب عليك أن تفعله أنك تفهم عبارة كل على حسب اصطلاحه. فإذا قال ابن الصلاح حديث حسن فتعرف أنه يريد بالحديث حسن ما عرفه به، وإذا قال أحد المتقدمين حديث حسن فتعرف أن مراده به ما عرفه به أو ما عرفناه عنه من يستخدمونه بالمعنى اللغوي، وإذا قاله الترمذي فتعرف أنه يريد التعريف الذي قصده. المقصود أن تتعامل مع كل بحسب اصطلاحه. الذي يحصل ونردد دائما أنه ليس بصحيح أنك تتعامل مع ألفاظ المتقدمين بما رسخ في ذهنك من تعريف المتأخرين. تتعامل مع قول الإمام أحمد حديث حسن على أنه مرتب الوسطى بين الصحيح والضعيف، وهذا له أخطار كثيرة. أولا أنه مخالف للواقع والاستغراب. الأمر الثاني أنه كما يحصل أنه يأتي بعض الطلبة ويحاكم الإمام أحمد يقول كيف يقول الإمام أحمد هذا حديث حسن وهو حديث منكر، ولا درى أنه قد يقصد بالحسن المنكر كما ذكر الخطيب البغدادي، أو يقول كيف يقول هو حديث حسن وهو في الصحيحين حديث صحيح لا علة فيه ولا شيء. هذه مشكلة عظيمة تدل على أن بعض طلبة العلم بل بعض من ألف وصنف صار يعتبر أن أقوال المتأخرين كالحافظ بن حجر مثلا في النزهة أن هذه هي معاني المصطلحات عند المتقدمين، وهذا أحد نواحي خطورة عدم ملاحظة تطبيقات العلماء السابقين وفهم معانيها. كيف عرفنا نحن أصلا أن أحمد وفلان 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 والشافعي كما ذكر الحافظ بن حجر لا يقصدون بالحسن المعنى الاصطلاحي؟ كيف عرفنا ذلك؟ أسألكم كيف عرفنا ذلك؟ لما رجعنا للمسائل الجزئية ودرسناها. هذا الذي يريدك أن تفعل مع كل مصطلح. إيش إدراك أن الشاذ عند أحمد الآن إيش معناه؟ الآن في الشاذ ثلاثة أقوال، كيف تعرف معنى الشاذ عند الإمام أحمد؟ على أي معنى تحمل إذا قال الشاذ؟ المنكر في خلاف طويل، ما في مصطلح من مصطلحات علوم الحديث إلا وفيه خلاف. كيف تعرف مراد العالم إذن بالاستقراء؟ انتبهتم لهذا؟ كما رأيتم الآن الترمذي يعرف الحسن واختلفنا في فهم ما عرفه الترمذي، فكيف ما لم يعرفه الترمذي؟ المصطلحات التي لم يعرفها الترمذي تخيل ما هو مقدار الاختلاف الذي سيكون حولها. هو عرف الحسن واختلفنا هذا الاختلاف الكبير في فهمه، فكيف بالمصطلحات التي لم يعرفها؟ المسألة في حاجة إلى استقراء وليس شيء آخر سوى الاستقراء. فتعامل مع كل على حسب ما يقصد. إذا فرض الثقة برواية لفظة معينة في حديث ما كان من هو أو ثقة منه، والله في تعبير غير واضح. يقول نحن عزمنا على حفظ عمدة الأحكام بعون الله، فوجه النسخ فيها روايات مختلفة، فأي كتاب نأخذه من هذه الكتب؟ وتوجد نسخ فيها روايات مختلفة، فأي كتاب نأخذه من هذه الكتب؟ لكن ما عندي مقارنة بين النسخ. عمدة الأحكام تقصد أنه في نسخ مختلفة؟ عمدة الأحكام من هو صاحب السؤال؟ نسخها مختلفة يعني؟ اعتمد التحقيق الجيد أظن خرج قريبا بتحقيق وتخريج سمير الزهيري أو غيره، يعني خرج بتحقيق جديد لعل يكون أجود من السابقة. هناك الطبعة التي بحاشيتها شرح دقيق العيد إحسان شرح حديث الإحسان وبتحقيق الشيخ أحمد شاكر، يعني أتوقع أنها جيدة ونصها جيد باعتبار المحقق الشيخ أحمد شاكر، يمكن اعتمادها أيضا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.